واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الامور التي ينبغي ان يراعيها كل مسلم هي ان يعلم ان خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه ليا ايها الناس داخل فيه والموجه ليا ايها الذين امنوا داخل فيه، وان هذا الخطاب للناس او للمؤمنين موجه لكل مسلم. ومعنى ان هذا الخطاب موجه معناه انه ينبغي ان يعلم انه مخاطب بهذا الخطاب وانه مسؤول امام الله تبارك وتعالى به. هذه واحد. معنى ان تكون وان اكون انا مخاطبين بكلام الله تبارك وتعالى يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا معناه ان نقدر هذا الخطاب. تقدير الخطاب ليس هو المعرفه، يعني كثيرا ما نخلط بين المعرفة والإيمان. فأظن كل منا أنه إذا عرف النداء وفهمه فقد آمن به، وهذا يختلف. الإيمان قضية تختلف عن المعرفة يعني اختلافا كاملا، وذلك أن الإيمان شعور وحياة مع الكلام الموجه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعندما يقول رب جل وعلا مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا من الممكن أن يفهم الإنسان، أي إنسان أن يفهم المقصود والمراد منه أن يوم القيامة الكرب يشتد والهول يشتد وأن الناس يظهرون في هيئة السكارى ولكن ليس من الخمر وإنما هو من شدة العذاب ومن محنته، وأن كل صاحبة حمل تضع حملها، وأن هذا اليوم يجعل الولدان شيبا. هذه المعاني يفهمها كل إنسان إذا وجهت له، ولكن يختلف المؤمن عن غيره في أن المؤمن يعيش هذا، بمعنى أنه يشعر بأن الخطاب موجه له ويسأل نفسه ما موقفي في هذه اللحظة؟ كيف أنا؟ هذا السؤال لا يجيبه إلى نفسه إلا المؤمن، ولذلك يخشع قلبه تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن يختلف عن اي انسان اخر في انه اذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجل قلبه، بمعنى ان قلبه يتحرك مع المعرفه، واما المنافق والكافر فلا يتحرك قلبه مع المعرفه، يعني يعرف ويفهم المعنى المراد كما قال الله سبحانه وتعالى واما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى فهديناهم ارشدناهم عرفوا. فلا شك ان كل مخاطب يملك عقل ويملك تصور ويملك تفكير يفهم كلام الله ويعلم على الله عز وجل ويفهم المراد، ولكن يختلف المؤمن عن غير المؤمن ان المؤمن يتحرك، المؤمن يشعر بان هذا الكلام موجه اليه ويعيش ويحسبه ويزنه يعني يسأل نفسه هذا السؤال ما مصيري وما موقفي عندما يكون الحال كما اخبر الله سبحانه وتعالى. لا أقول هذا لأن كثيرا ما تغرنا أنفسنا، يعني هذا المعنى قررته مرارا وقد يكون البعض منكم سمعه مني أكثر من مرة ومرتين وثلاثة، ولكن أقول لأن احيانا من كثرة ترديد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه يشعر الانسان منا خطأ انه قد عاش الكلام وقد امن به، والحق انه قد عرفه فقط من باب المعرفة، اما ان يكون قد امن به فهذا يحتاج الى فعل قلب، الى حركة قلب، وهذه حركة القلب قد نغفل عنها ونقف عند حدود المعرفة بالنفس. المعرفة بالنفس لا تكفي، وإلا فإبليس من أعرف الناس بالنصوص، وكذلك المنافقون كانوا يعرفون النصوص، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إن أخاف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الأحنف بن خوف، وهذا من خيار الصحابة، آمن ويأتى بجماعته مؤمنا قبل الحديبية، وهو الذي يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جندل، يوم الرسول رجع ابن سهور بن عمرو اللي هو أبي جندل بعدما وقع العقد، أبيه وقع العقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فأتى يقول وهو يرصف في أغلالي ويقول يا معشر المسلمين كيف تتركون الكفار يفتنوني عن ديني. عند ذلك قال أبوه، قال أبو سهيل بن عمرو لقد كتبت هذا العقد يعني معك قبل أن يأتي هذا، فقال نعم خذه. ثم أخذ واستغاث بالمسلمين سهيل هذا الأحنف بن قيس يقول كدت أن أرد على رسول الله أمره، يعني أقول خلاص بطلت في الإسلام، ورجع هو وجماعته وكان متقدما في جماعته. كان هذا رجل من أحلم العرب حلما ومن أحلمه وورعا وبرز في المسلمين. لما أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عنده سنة، وكل ما يجي يستأذن بالسفر يقول له لا أقعد انتظر شوي، سنة كاملة. وبعد سنة قال له ترى أنا ما حبستك لشيء، وإنما سمعت رسول الله يقول يعني إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، وأنا قد يعني عرفت يعني حلاوة لسانك وخشيت أن يكون يعني ما عندك إنما يعني ليس إيمان وإنما هو نفاق، ولم تأكد يعني حبسوا سنة حتى يختبر سلوكه ويختبر أعماله، وبعدين لم واثق منه تركه. وكان هو من يعني أعمدة فتح الإسلام في فارس. الشاهد إنه أحيانا يعني نغفل ونظن أن المعرفة بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله معناه أن احنا قد آمنا، وهذا خطأ. هناك حقائق كثيرة يعني نمر عليها، وهذه الحقائق يعني حقائق في الآخرة وتخويف وإنذار رهيب شديد، يجب أننا يعني نقف عنده ونتذكر موقفنا من خلعت قلوبنا. كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يترك ربنا جواب الشرط والمعنى لكان هذا القرآن. ثم قال الله عز وجل بل لله الأمر جميعا، يعني لو كان هناك كلام قرآن كلام تسير به الجبال يقال الجبال به سير فتسير، ويقال الأرض ذي تقطع فتتقطع، ويقال الموت أخرج فيخرج، يعني لو كان هناك كلام يفعل هذا الفعل في هذه الأشياء لكان هذا الكلام القرآن. كما قال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من القضية لكن نحن ما يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول استبطأ الله سبحانه وتعالى يعني خشوع قلوب الصحابة فأنزل قوله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا يقول يعني ما ألم يحن الوقت بعد لتخشع قلوبكم لذكر الله بعد كل هذا الذي نزل عليكم. ألم يأني هنا بمعنى يحن يعني الوقت والآن والحين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كاليهود والنصارى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل يخبر الله عن هؤلاء طال عليهم الأمد يعني مضت عليهم مدة طويلة بينهم وبين رسلهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب والعياذ بالله هي شدته وعدم تحركه لسماع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذه القسوة مخيفة مخيفة، وإذا وصل الإنسان إلى حد أنه يسمع القوارع من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله وسلامه عليه ولا يتحرك، هذه قضية خطرة جدا. ونحن نخاف، نخاف أن تتحول، أن يتحول العلم عندنا إلى مدارسة وشقشقة بالمثالتها، وعند ذلك يعني علينا السلام، علينا السلام بمعنى رحمة يعني، يعني هلكنا ولا يعبد الله. إذن القضية، قضية العلم يا إخوة، قضية من أخطر القضايا، يعني إن لم نأخذها عن إيمان لتصبح القضية خطرة جدا في ذات الخطر. يقصد حاجة بعد هذا أن أذكر كيف كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه تقول صلى عائشة كان إذا يعني صلى سمع لفضله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان النبي يصعد المنبر فيحدث ويعظ، وكل من الصحابة يضع رأسه في فضله وله خميم، يعني له بكاء، له بكاء من سماع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. وكان كل واحد من الصحابة يتهم نفسه، أبو بكر يسلم على حارثة فيقول له كيف أصبحت؟ فيقول والله لقد أصبحت منافقا، يحمد له، فيقول لقد أصبحت منافقا، فيقول له وما ذاك؟ فيقول له يعني نكون عند النبي، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بالآخرة وبالجنة وبالنار، فكأننا وإياها رأي العين، كأننا نعيش هذه الحقائق تماما إذا سمعناها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد والضيعات أو الزوجات والضيعات نسينا كثيرا، ننسى بعد ما نخرج إلى أهلنا وأولادنا وضيعاتنا وأموالنا، ننسى كثيرا مما ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له أبو بكر وأنا كذلك، يعني في هذا المرض. فيأتيان النبي صلى الله وسلامه عليه فيقول له يا رسول الله لقد نافت عن ظلم، فتقول له وماذا في كل كذا وكذا، فيقول له لو تكونون على الحال التي تكون بها عندي، يعني تكون دائما هكذا، لصافحتكم ملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. نخشى يا إخوة، نخشى أن ما يعني ما نحصل ونتحصل على هذه الساعة أيضا، يعني ما تكون لنا ساعة للموعظة وساعة للرجوع إلى الله تبارك وتعالى وساعة يعني ننسى فيها. فإذا وصل فينا الأمر إلى سماع العلم إلى أن يصبح عبارة عن ترديد وعبارة عن يعني مجرد معرفة، يصبح بعدين يعني تأتي قساوة القلوب ويأتي البعد عن الله تبارك وتعالى، فلنحذر منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ قليلا، يعني كانت مواعظ قليلة وكلمات قليلة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عمار يأتي فيطلب منه أن يتكلم فيخطب خطبة بليغة، فيقول له يقولون له يا أبا اليقظان لو تنفست، يعني ليش ما طولت شوي؟ فقل لقد سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا، وأقول النبي ما كان يترك كان يجعل المواعظ وهو المعلم صلوات الله وسلامه عليه مرتبطة بالأحداث، مواعظ النبي مرتبطة بالأحداث. نحن في الحقيقة الآن نعيش يعني لا نعيش الأحداث، ليه؟ لأن احنا نحن فاعلين فيها، المسلمون الآن على هامش الأحداث، يعني هم بعيدون عن التأثير في الأحداث السياسية وعن التأثير في الأحداث الاجتماعية، المؤمنين الآن غرباء، وغربتهم الآن تجعلهم غير مؤثرين في الأحداث ومتأثرين بها كما ينبغي. ولكن ينبغي أن نعلم يعني أن يكون مسلم يعني ما نعيش سلبين على هامش هذه الحياة، وإنما ينبغي أن نؤثر، أن نؤثر في هذه الأحداث الموجودة، وذلك بأن نحمل هم هذه الدعوة وكيف نوصلها إلى الناس وكيف نؤثر فيها وكيف ننقذ الناس كما أنقذهم الله تبارك وتعالى من هذه الظلمات، كيف ننقذ الناس من الظلمات التي هم فيها كما أنقذهم الله، كما أنقذنا الله سبحانه وتعالى. حياتنا بهذا الدين وتفاعلنا فيه يجعلنا نشعر بالمسؤولية والتحرك قلوبنا. وهذا النبي صلى الله وسلم عليه يكاد يقتل قلبه على الناس، فيقول له الله تبارك وتعالى لعلك باخ نفسك ألا أكون مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك يعني لتجعله مؤمن، إن شاء ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا يقابعون. النبي والمؤمنون معه كانوا يتحركون شوقا إلى هداية الناس، وهذا التفاعل. أقول النبي ما كان يترك فرصة صلوات الله وسلامه عليه تمر دون أن يذكر فيها، والتذكير في وقت يعني في وقت الحدث من أهم أنواع التذكير. كيف هذا مثلا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول براء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، مثل واحد الدفن مناسبة، هذه المناسبة تمثل القلب لأن حادث انتقال إنسان من الحياة إلى الموت، كان يأكل معنا ويشرب معنا ويعيش معنا وبين يعني ساعة أخرى وإذا به نقتله. يقول: فوصلنا إلى يعني إلى المكان وكان القبر لما يلحد، لسه الحطارين يشغلوا فيه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وكان مع النبي عود ينكت به الأرض يعني يضربه يضرب بهذا العود الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، يأمر بالاستعاذة من عذاب القبر ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، إدبار من الدنيا يعني في أواخر حياته، إقبال من الآخرة خلاص خطوة دقائق ويدخل إلى مرحلة ثانية من عمره الآخرة، جاءت ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة تجاوز منهم البصرين، معهم خيوط من الجنة وكفن من الجنة فجلس منهم مد بصره، وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه. الملائكة تجلس منهم مد البصر، هؤلاء الملائكة ملائكة الرحمة، ومعهم خيوط يعني رائحة من رائحة الجنة وكفن من الجنة، وأتى ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم يقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، يعني من فم الكربة، يعني أنها تنزل بكل سهولة كثير ماء، يعني تخرج كما يخرج الماء. يقول النبي: فلا يتركونها فلا يدعونها، يعني هؤلاء الملائكة يدعون هذه الروح يده طرفة عين حتى يكفرونها بذلك الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط يوم الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء. هذه الروح فيمرون بها على الملائكة إلا قالوا: روح من هذا؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، لأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله، وهذا من إثبات أن الله في العلو سبحانه وتعالى وأنه في السماء. فيقول الله سبحانه وتعالى: ردوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الله يأمر بأن ترد روح هذا العبد إلى جسده بعد أن تصل هذه الروح إلى السماء السابعة، ويصول هذه الروح إلى السماء السابعة هو الصعود، وهذا كناية على أن هذه الروح وصلت إلى ربها وإلى بارئها سبحانه وتعالى. ترد روحه إليه يعني يكون في هذا الوقت في قبره، فيجلس ويأتيه ملكان فيقول له: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. يقول في هذا الرجل الذي بعث فينا: إنه رسول الله، إنه عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى من ربنا فآمنا وصدقنا. فيقال له: ينادي منادي من السماء أن خلق عبدي، يفرش له فراشا من الجنة، يفتح له بابا إلى الجنة، ويقال له: هذا مقامك يوم يبعثك الله، يعني هذا مقامك، مقامك في الجنة عندما يبعثك الله يوم القيامة. ثم يقال له: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. ثم يأتيه رجل حسن الهيئة، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يعني توجه كل خير. فيقول له: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى قيام الساعة. فعند ذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أهلي ومالي هو هذه الجنة التي رأها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني آخر لحظات حياته قبل أن تفارقه الروح، أتاهم ملائكة من ملائكة العذاب، معهم حنوط من النار وكفن من النار، فجلسوا منه مد بصره وأكره ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم قال لروحه اخرجي ايتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتتفرق في جسده، يعني الروح هذه طبيعتها وحكمها وهيئتها لا نعرفها، يعني لا يعلمها الا الله عز وجل. وقد سأل عنها اناس فقال تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ومن امر هنا بمعنى من شأن، هو من شأن الله عز وجل، ما يطلع على حقيقته الا الله. المهم ان النبي يقول فتتفرق في جسده فينتزعها، ينتزعها يعني يخرجها بسهولة وشدة، كما ينتزع السفود من الصوف المبتلي. فلا يدعونها، يعني ملائكة العذاب، فلا يدعونها تهرج طرفة عين حتى يحنطوها بحنوط من النار ويكفنوها بهذا الكفن من النار. ثم يفعلون بها إلى السماء فيأمرون بها على ملأ من الملائكة إلا شمك أنت نجيته، يربط على سطح الأرض ريحة هلكنة. فيقال ريح من هذا الخبيث؟ فيقال ريح فلان بن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم تستفتحون السماء فلا تفتح لهم. وقرأ النبي صلى الله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيلقونها بدل ما ينزلوا بها مرة ثانية يلقونها من علي والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعود هذه الروح إلى صاحبها فيجلس في قبره ويأتيان ملكان فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول آها لا أدري. كلما سئل سؤالا قال آها لا أدري. فعند ذلك يقول الله عز وجل ينادي منادي من سبل الله أن كذب عبدي كذاب، يعني درع، يعني معناه أنه درع ولكن لم يؤمن. فافرش له فراشا من النار وافتح له باب إلى النار. فيقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله. ثم يأتيه ملك، يأتيه رجل نسم الرائحة يأتيه الثياب فيقول له من أنت؟ فيقول الذي يأتيه الشر فيقول له أنا عملك السيء وأنا جلوسك إلى يوم القيامة، أنا معكم إلى يوم القيامة. فعند ذلك يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأن يرى أن ما هو فيه أيضا من العذاب ومن المحنة والعياذ بالله أخف مما هو مقدم عليه في النار والبلاء والعياذ بالله. هذه صورة يا إخوة، صورة النبي صلوات الله وسلامه عليه ينتهز الفرصة وينتهز المناسبة وهو في هذه الحالة والناس أمام القبر فيعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. نحن يمر علينا كثير في هذه المناسبات، مناسبة الحياة ومناسبة الموت، كذلك من المناسبات الكبرى وهي شروق الشمس وغروبها، مجيء الليل وإشراق النهار، وهذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى ونحن واردين، كما قال جل وعلا وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى، تذكر الموت، تذكر الآخرة، تذكر العودة ورجوع الله تبارك وتعالى، يعني لا نحن أو لا نحن نتذكر بالآيات الكونية ولا نحن نتذكر بهذه الآيات السمعية التي تكون عن الله تبارك وتعالى، وهذا خطر، وهذا خطر. بل ينبغي للمؤمن عند مجيء الليل أن يتذكر قدرة الله عز وجل وعظمته، وكذلك عند إشراق النهار، ولذلك أمرنا الله في هذين الوقتين تسبيحين، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وخلقنا في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات على قدرة الله عز وجل وعظمته. فالحياة يعني أقول المؤمن قلبه معلق دائما بالله تبارك وتعالى، فلا يقع بصره على آية من هذه الآيات الكونية إلا يتحرك قلبه، ولا كذلك يسمع آية من آيات الله تبارك وتعالى السمعية إلا يتحرك قلبه، وأما إذا عاش الإنسان في غفلة، عاش الإنسان في غفلة يأكل ويشرب ويلهو ويلعب ولا يتذكر وتمر عليه هذه الآيات الكونية وهذه الآيات السمعية وهو غافل لا يدري، فهذه من صفات النفاق لا يدري، من صفات النفاق، وهذا أخطر من الكفر. لأن الإنسان يعني عند ذلك يظن نفسه أنه هو من جملة المؤمنين ومن جملة الناجين والصعداء ويكون الحال غير هذا. وهذا فرصة، هذا الأمر هو الفرصة، فإن لم يعني نستفده في يعني التفريد ليوم اللقاء، يوم لقاء الرب تبارك وتعالى، فنحن والله خاسرون. إلا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إياكم إلى هذا، إنه لذلك القدر عليه، وأستغفر الله المستغفر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر. إن شاء الله. الأول عندنا ما حكم من يطلب الرقية إذا قرأ المريض؟ يعني يجوز للإنسان يطلب من آخر أن يرقيه، لا شيء في هذا، ولكن هناك التوكل الكامل، لأن النبي صلى الله عليه يقول: يدخل من أمتي 70,000 الجنة وجوههم كالبدر ليلة التم. قال النبي هذا ثم دخل بيته، فوقع الناس فيه: من هم يا رب هذول؟ من هم هؤلاء؟ ثم دخلهم الذين ولدوا في الإسلام، والبعض قالهم كذا والبعض قالهم كذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه فقال: هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فأخبر أن الذي لا يسترقي، يعني الذي لا يسترقي الرقية، هذا منها من جملة هؤلاء، يعني من صفات جملة من جملة الصفات التي تصف فيها هؤلاء السبعون ألف، نسأل الله جل وعلا منهم. لكن لو طلب الإنسان الرقية ما في شيء فيها، يعني لا شيء في هذا، ولكن يعني ما في توقع الإنسان. صحيح أن الجن تتلبس لبعض الناس وتؤذيهم، هذا صحيح، صحيح أن بعض الجن يضر بعض الناس، ولكن بعض يعني لأن هذا أن يكون بعض الناس يعني يدعي هذه الدعوة ولا يكون كذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة كانت أخرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتت النبي فقالت له: يا رسول الله، إني أخرى وإني أتكشف، فدع الله لي. فقال لها: إن شئت دعيت وإن شئت صبرت وأنت الجنة، إن شئت دعيت تشفي من هذا الأخرى، وإن شئت صبرت على ما أنت فيه من بلاء وأنت الجنة بهذا. فقالت: بل أصبر، يعني أصبر ما دام لي الجنة في مقابل هذا أصبر، ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله عز وجل له. الصرع مثلا من جملة العوار التي تظهر على الإنسان لتلبس الجن، ولكن ما كل الصرع يعني عن تلبس بالجن، ولكن قد يكون بعض الصرع من أمراض يعني من أمراض مادية معينة، ولكن الجن قد يضر بعض الناس، وهذا شيء يعني حق. كما أن الجن قد يتصل بعض الناس أيضا ويصل بعض الأخبار، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواك. كانت الجن تطلب أشياء معينة على لسان الشخص المريض، هل حقيقها خوفا من الضرر، عن المزيد من الضرر؟ لا، إذا طلب هذا الشخص الذي يعني يزعم أن الجن يتلبس به أو يكون بالفعل يتلبس به الجن، هذا لا نخطف له إلا ما كان شيء شرعي. أما الأشياء غير شرعية كان يطلب مثلا أن يذبح شيء لغير الله تبارك وتعالى، أو أن يطلب من المرأة مثلا أن تلبس ملابس الرجال وتخرج مثل ما فعل كثير من الناس، هذا لا يجوز. لا يجوز بطاطا في طلباته، فهذا يجعل يزيد، كما قال تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني اشتدوا في إذائهم، بالغوا في أذاهم. فالإنسان إذا استعاذ بالجن بالغ الجن في أذاه. فلا جد من الذي يخاف من الجن، مثل ما يقول يعني المثل الذي يخاف من عطارد بطلاله، الذي يخاف من الجن ويكثر من يعني متاوعتهم يزيدون في تخويفه. من حكم صلاة القرآن والختم على الميت، وهل يجوز من قبل عدد أشخاص لختمة واحدة إذا كانت جائزة. الأصل إنه لا عبادة إلا بنص. فكل عبادة يعني نريد أن نتقرب بها الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون عندنا نص من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هناك نص فهذه العبادة باطلة، لأن النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ولا أجازه أحد من العلماء المعروفين أن يجوز أن يجمع جمع أو أن يقرأ الإنسان القرآن ويهبه للميت، ولم يقل الله تبارك وتعالى بهذا، وهذا يناقض قول الله عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الإنسان ينتفع بأشياء أخرى كان يدعو له غيره، وكان يصلى عليه كما قال النبي ما من مؤمن يصلي عليه أربعون إلا شفع إلا شفع فيه. الصلاة على الميت والدعاء له أفضل وهذا هو المشروع. أما الختمة فهذه من البدع. خطة الجنازة نعم إشارة اليمين تتمثل في تحرير رقبة وطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، فهل يجوز إعطاء مسكين 11 مرات وهل يجب أن تكون على شكل مطلوب أم على شكل طعام؟ إشارة اليمين مش بالشكل هذا، إشارة اليمين تحرير رقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذا لم يجد الإنسان شيء من هذه الثلاثة يصوم 3 أيام، يعني الصيام بدل وليس مخير فيه، يعني الصيام هذا بدل من الذي لا يملك أنه يعتق رقبة أو يصوم 10 مساكين أو يصوم، يعني لا يجوز أن يصوم الإنسان إلا إذا عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، إذا عجز عند ذلك يقدر يصوم فالصيام بدل. إذا ما كانش فيه إلا مسكين وأطعمنا 10 مرات إن شاء الله يجوز. إذا على شكل نقود أم على شكل طعام، ظل الأولى أن تكون على شكل طعام، هذا هو الأولى والأخرى. لكن إذا علمنا أن النقود هذا حيشتري بها طعام لا بأس، أما إذا كان حيشتري بها دخان يبقى معنا نشفع. يجوز النفساء أن تصلي بعد أن تطهر ولكن قبل أن تكمل 40 يوم، إذا طهرت النفساء ولو قبل 40 يوم تصلي، وليس من شرط أن يكون أن تمضي عليها 40 يوم. يجب على المرأة أن تلبس الغطوة والبوشية إذا كانت جميلة. بعض العلماء يقول هذا، يقول إذا خافت يعني خيفة من الفتنة في هذا أن تغطي، ولكن ما أعلم نصا يعني يوجب عليها هذا. يجوز استعمال ماء الغريب للأطفال، والله هذه أنا ما درسناش الطب للسبات. لكل حال إذا لم يكن فيه أي شيء يعني مخدر، نعم فيها كحول، إذا كان فيها نسبة كحول فهذا طبعا ما يجوز، إذا كان من تركيب الكحول طبعا هذا لا يجوز. كذلك إذا كان فيه شيء مخدر أو مفتر فهذا أيضا يضر. نستخدم الأشياء التي يعني بالنسبة للتهدئة، الأشياء اللي هي الطبيعية كالينسون الأشياء هذه أفضل من هذا. الكولونيا اللي هو العطور اللي دخل فيها الكحول إن شاء الله فيما أرى إن شاء الله نرجو أن يكون ما فيها شيء، وإن كان فيها اللي هو الكحول ولكن الكحول استخدامه في إدارة العطور نرجو أن يكون ما فيها شيء. استعمالها في الخارج أمام الناس بالنسبة للمرأة طبعا هذا لا يجوز، أي عطور تخرج به المرأة من بيتها هذا لا يجوز بتاتا، وإما استخدامه في البيت فهذا يعني مستحب ولا شك. ما في، قلنا الأصل إن هو مباح 20% ولا 100% إن شاء الله، دي ما في شيء، نرجو إنه ما يعني إن شاء الله الكحول ليس خمرا. مصافحة الرجل المرأة باليد حرام، هناك حديث يدل على أن المصافحة باليد للرجال الأجانب اللي هم غير المحارم إن فيه يعني إن فيه ضرر وفيه حرمة، كما جاء عن النبي صلى الله وسلامه عليه أنه قال لأن يضرب أحدكم بمشية في رأسه خير من أن تمس يده إلى امرأة لا تحل له. معنى كلمة أنشاج، الأنشاج هي الأخلاط كما قال الله سبحانه وتعالى من نطفة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه، يعني أخلاط، وهذا يدل على أن الإنسان يعني ليس من عنصر نقي تماما كما خرج جل وعلا والذي يعني هو أعلم بكم إذا أخرجكم من بطون أمهاتكم. فلأن الإنسان مخلوق من هذا الشيء المستقذر عادة، فلذلك هو قريب إلى الخطأ وقريب إلى النسيان، ولذلك يعني يبتلى بالخير والشر. الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا الحديث ما صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا النص ليس صحيح، ولكن في حديث إلزم قدمها فتم الجنة، يعني يقول أمه إلزم قدمها فتم الجنة، ويكون معنى إلزم قدمها ومعنى أنه يعني صر في ركابها أو صر في طاعتها، وهذا يسمونه في اللغة العربية الكناية، يعني الإنسان يقول فلان يسير في خطى فلان، يعني معنى أنه يسير وراءه ويتقرب به، كما قال أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غضب عمر غضبا شديدا في الحديبية، فقال له يا عمر إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله، والغرزة هو موضع الرجل من الصرج، يعني إلزم قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني لا يعني سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقول النبي إلزم قدمها فتم الجنة، يعني سر في إثر أمك، يعني سر في رضاها، فتم الجنة يعني فهناك الجنة، الجنة هنا تكون هذا، أما الجنة تحت أقدام الأمهات هذه يعني كما قلت ليس يعني الحديث هذا بهذا النص ما صحيح، وأما معناه في اللغة العربية أو يعني معنى في اللغة العربية واضح إنه يعني قاعة الأمهات فيها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الجنة في الحديث الصحيحين الجنة تحت ظلال السيوف، والسيوف معروفة يعني الحرب، والجنة ليست تحتها، يعني هذا أمر حسي وإنما هنا يعني مجاز وكناية على أن الإنسان إذا يعني قاتل وجهد في سبيل الله بالسيف كان هذا كان هناك الجنة، دخل الجنة لهذا إن مات شهيدا فهو من يعني دخل الجنة، وإن لم يمت شهيدا رجع بما رجع من أجر وغنيمة وكان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بحكم الإسلام في رجل يحج كل عام ويترك وراءه عائلة هم في حاجة إليه، والله كلمة في حاجة إليه هذه كلمة مجملة، طبعا كل واحد يروح يحج الذي بيكون في حاجة إليه على الأقل يونسه ويجلس معه، الحاجة تختلف، إذا كانت هذه الحاجة هي مجرد يعني الاستئناس بوجوده فهذه ليست حاجة، وإن كان الحاجة في أنه كاسب أهله وأنه إن تركهم للحج ضاعوا ولم يجدوا قوت يومهم وليلتهم، فهذا مثل هذا يعني ينبغي أن يؤمن أولاده قبل ما يروح يحج. أما إذا كانوا يعني ماشي لسه بدري، أما إذا كانت القضية أنه هو بقاء معهم، فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يخرجون إلى الحج وإلى الجهاد ويتركوا أهلهم ويتركوا أولادهم وزوجاتهم، وما كان كل واحد مبذول بواتب في البيت عن جالس لجالس، وإلا ما انتشر هذا الدين ولا يعني وصل الإسلام إليه، لا بد إن الرجل يخرج إلى الحج ولا بد أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويترك أولاده، بل على شرط إنه يكون ما تركهم في مضيعة، يعني لم يتركهم مثلا بدون زاد أو بدون طعام أو بدون يعني الحماية الواجبة الكافية، هذه أمور يعني لازمة. فكلمتهم في حاجة إليها هذه كلمة مجملة، يعني أرجو أن نكون قد فصلنا شيء منها. نعم ما في معنى نخرج كل سنة لأن هذا مستحب، وحكم من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله وكان عمر الحلف 15 سنة أنا ذاك ولم يفطن له إلا بعد سنة أو 15 سنة من حلفه، فما حكم الحكم؟ يكفر، إن يكفر عن هذا اليمين لأن 15 سنة يعتبر بالغ، 15 سنة يعتبر بالغ وهو مكلف، فلو ما عرف إلا بعد 15 سنة أصبح هذا اليمين في ذمته، فعليه أن يكفر عنه. حكما عنده إمكانية الحج وإذا أتى وقت الحج يأتي قلق نفسي يربه عن ذلك، مع أنها دائما تعطي غيرها مالا ليحجه، هذا القلق النفسي من الشيطان، والشيطان دائما يعني كما قال الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالقلق النفسي والخوف من الموت هذا من الشيطان، بل ينبغي الإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يرده عن هذا راد، ولا يجوز بتاتا أن يقول أنا عندي قلق أو كذا، هذا القلق ليس عذرا
يعني به يترك أي إنسان الحج المفروض، بل الحج المفروض واجب، ولابد أن يسارع الإنسان إليه رجلا كان أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا، فيقول حجوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني في مستقبل. فبمجرد أن يملك الإنسان الإمكانية للحج لابد عليه أن يحج ولا ينتظر ولا يتأخر. أما إن يعطي مال لغيره ليحج هذا ما له عذر عند الله عز وجل، هذا ما يعفيه من المسؤولية أن يحج بنفسه ما دام قدر على هذا. الحكم في قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء في الحمام: أن يكون على قضاء الحاجة وقام من القضاء حاجته وقال بسم الله وهو يتوضأ ما في شيء، ولو كان في الحمام إن شاء الله، وخاصة الحمامات المصنوعة الآن للوضوء ولقضاء الحاجة. صحيح أنه غير محبب ذكر اسم الله أو ذكر الله طول أيام العادة عند المرأة وحتى قراءة السور القرآنية في القلب أو بصوت عالي. ذكر الله تبارك وتعالى في وقت الحيض وغيره، يعني في وقت الجنابة، هذا لا شيء فيه، بل نذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الطعام وعند الشراب وعند غيره، وكان النبي يذكر الله على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قراءة القرآن فإذا خيف النساء تقرأ، ولكن الأفضل ألا تقرأ. ما حكم عمل المرأة التي عندها أطفال في الإسلام؟ المقصود هنا إذا كان العمل هذا يعني يمنعها عن الشيء الواجب وهو تربية هؤلاء الأطفال ورعايتهم، فهذا العمل بالطبع غير جائز. وأما إذا كان تستطيع أن توفق بين يعني قيامها بهذا العمل وبين تربية أولادها أولادها ورعايتها لشؤون يعني زوجها وبيتها، فنقول إنه جائز، ولكن هل تستطيع؟ هذا هو السؤال. يجوز أن يحج الإنسان وهو لم يصم بينه؟ في علاقة بين الحج والصوم؟ إذا كان هذا يصوم فليس هناك علاقة بين الصوم والحج، يجوز الحج طبعا والصوم لسه تبع عليه إلى شعبان. ترتيب الوضوء مهم، وما هو الترتيب؟ وهل استنشاق والمضمضة يكون بغرفة واحدة؟ الترتيب ركن من أركان الوضوء، وكل واحد ينكس الوضوء، يعني يبدأ مثلا من القدمين ثم الرأس ثم اليدين، أو يقدم شيء على شيء، فهذا وضوء باطل، وهذا صحيح من أقوال العلماء. وإن كان بعض العلماء يقول أن الترتيب ليس مهما كالإمام حنيفة رحمه الله، ولكن الصحيح أنه مهم، لأنه جاء في القرآن مرتب بترتيب معين، ولم يثبت أن النبي قدم شيئا أو أخر شيئا طول حياته صلوات الله وسلامه عليه. أيوة ما أعرف على كل حال هذا الحديث، ولكن إذا ثبت هذا نعم اللي يكون قدمه النبي هو اللي إيه إذا كان قد ثبت هذا، ولكن النبي يقول من توضأ نحو وضوء هذا وكان توضأ بإيه وضوء معين، فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يصار فيه. أيوة على كل حال يعني أقول الصحابة من يحج على إيه؟ على قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله، لكن الحجة هي في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومضمض الاستنشاق من غرفة واحدة هذا كان فعل النبي، كان يتمضمض ويأخذ نصف الغرفة إلى فمه ونصف الغرفة الأخرى إلى يعني أنفه صلوات الله وسلامه عليه. الغسل يوم الجمعة واجب طبعا هذا على الرجال، كان رسول يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني يأتي الجمعة، وأما الجمعة فليست واجب على النساء، ولكن إن حضرتها المرأة فلا بأس، وقد جاوبنا على هذا. غسل الذهب للمرأة حلال أم حرام؟ لا خلاف بين علماء المسلمين جميعا من أولهم إلى آخرهم أن الذهب للنساء حلال لا شيء فيه، وهذه قضية أجمع عليها المسلمين من أول عصرهم إلى يومنا هذا. لكن شيخنا الشيخ ناصر كان يرى انه الذهب بصورة معينة حرام، وهو ان يكون على شكل حلقة كخاتم او كأسرة او كدية، ولكن هذا القول الذي ذهب اليه لم اعلم احد يعني سبقه في هذا، وفي ظني ان الله عز وجل لا يحرم الذهب لشكله، ولو كان يحرم الذهب فيحرمه لموضوعه. وما الحديث في تحريم الذهب من اراد ان يحلق حبيبه او يسوي حبيبه، وكلام رسول لسيدة فاطمة لانه يريد ان يقول الناس ان بنت محمد يعني في يدها خيار أو كذا من نار، فإما يكون هذا خاص بيت النبوة كما كان النبي يريد أن يعيش حياة معينة صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون كما قال العلماء إن هذا شاذ أو منسوخ. وأما هناك إجماع بين المسلمين من أولهم لآخرهم الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الذهب بالنسبة للنساء يعني حلال لا شيء فيه، وهذا كلام ابن القيم وابن تيمية وكل العلماء من أولهم لآخرهم، ما أحد يقول أبدا إن الذهب حرام على النساء إما كبير أو صغير. تكون هذا الحرمة هنا، تكون الحرمة هنا في إنه ما تبدي زينت، لأن ربنا يقول ولو بدين زينتهم إلا ما ظهر منه، يعني ما ظهر رغما عنها، كان تكون كان يكون خاتم في الأصبع أو يعني كحل في العين أو كذا اللي هو ما ظهر منها يعني هي بطبيعة الحال. ويخطي الناس الذين يفتنون بين المرأة والرجل واجب مع العلم أن هؤلاء الناس من الأهل. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وخببها على زوجها بمعنى أنه يعني حرمها عليه، فمن أكبر الفتن والعياذ بالله هذا فعل إبليس وفعل الشيطان الذي يحاول التفرقة بين امرأة وزوجها، هذا فعل إبليس. وقد جاء في الحديث أن إبليس يجتمع مع ذريته ويقول أحدهم ما زلت بالرجل حتى فعل كذا، ما زلت به حتى فعل كذا، يقول له لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا، فإذا قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته يقوم ويلتزمه ويقول له أنت تمام، أنت الخلود الذي استطاع أن يفرق بين امرأة وزوجها، فالذي يخبب امرأة على زوجها فهذا رسول يقول ليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فهذا من أعمال الأبالسة والشياطين والعياذ بالله. ولكن هؤلاء الناس يعني إذا كانوا من الأهل نخلهم، لأن ما يجوز قطع الأهل لمعصية من المعاصي، هذه معصية، ولكن نحذرهم ونخوفهم من الله تبارك وتعالى، ما بينهم إن هذا فعل وجرم عظيم، ولا يجوز بتاتا أن نحاول التفرقة بين امرأة وزوجها. في كلام بالدواء نظرة عشان ينفر. يكون هناك من يقوم بالعبادات كما أمر الله ويدعو كل ما أمكنه ذلك، ولكن قلبه لا يتحرك ولا يتأثر بشدة، فهل هذا نطلق عليه قاسي القلب؟ كل إنسان منا ينبغي أن يتهم نفسه بقساوة القلب، وأن يحاول أن يرقق قلبه ما استطاع بذكر الله تبارك وتعالى وذكر الآخرة وكثرة قراءة القرآن وكثرة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تقول كنت في السابق كثيرا ما أحلف للإقلاع عن شيء ثم أعود إليه، وأنا لا أذكر عدد هذه المرات فكيف أكفر عنها؟ كفر واحدة إن شاء الله وتكفي كما أنت تحلف مرة ثانية. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.